فالقطمة الواقف وفاه لكل مقال مقال. إزاء الشرك، إزاء البدع، إزاء الإلحاد، لا بد من القوة. أحيانا تريد تصل إلى درجة السيف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في العقيدة ما كان رسول الله يتسامح في ذرة من الذرات أبدا، يمشي معه أصحابه إلى إحدى المعارك يوم حنين، إلى معركة حنين، فيقول بعضهم يا رسول الله مروا بقوم ولهم ذات أنواط، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهنا لا بد من الحذر، لا يجوز السكوت والمداجاة في مثل هذه القضايا، لا بد من بيان الحق. ولرسول مواد كبيرة عليه الصلاة والسلام، يعني عندما تنتهك حرمات الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى في شأن الزناة الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين. فأنت ترى أخاك المسلم يتخبط في ظلمات الشرك والبدع ثم تقرر على هذا الباطل، هذه ليست في الحكمة، هذا ضلال وخطأ في الرأي، وبالاستكمال لدين الله الذي توعد الله تبارك وتعالى له أشد الوعيد، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الحدود، الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سرقت المخزونية وقرر الرسول قطع يدها، قالوا والله ما يشفى عند رسول الله، ما عندنا إلا زيت، حصان وزيت، حب رسول الله وابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء له يشفى في هذه المخزونية لأنها تقطع يدها، ماذا قالوا؟ أتشفى في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه حكمة ولا ما حكمة؟ هذه هي الحكمة في هذا الموقع، وإلا يضيع دين الله. إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف سرقوه. فيكون التلاعب بحدود الله والمجاملة فيها هو الهلاك والدمار. وكذلك التهاون في باب العقيدة، الناس يتخبطون في ظلمات البدع إلى الشرك، وأنت تتساهل وتسكت وتجامل وتنافق وتداجي، وتقول هذه الحكمة. وإذا تكلم إنسان يدعو إلى الله وينصح للناس ويبين والله شديد، وهذه شدة، إذا كان هذه الشدة فأول من يرمى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذه شدة فأول من يرمى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونعوذ بالله أن يكون هذا هو موقف المسلم من هذه القضايا. يا إخوة عالجوا هذه الأشياء بالحكمة، انتحي به جانبا يقول له والله يا أخي هذا العمل الذي تعمله، شوف هذا العمل خطأ، بل الإسلام قرر أنه شرك، أنه بدعة غليظة، أنه كذا، والدليل قال الله قال رسول الله، ما بالعصر بالعدة والبرهان بالرفق. المهم أنك لا تسكت، بيّن له الحق، لأن ما عندك سلطان، ما عندك حتى مثلا تؤدبه أو تفعل شيئا. من رأى منكم منكرا فليغير من يده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا عرفت هذه النقطة لأن كثيرا من الناس أشعر الشباب أن النفاق والمجاملة والسكوت على الشرك والبدع والمنكرات هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. خذ لك جانب زاوية ضيقة من الإسلام وكل المسلمين هذا هو الإسلام. خذ لك جانب الإسلام كامل، الإسلام فيه العزة والرحمة والعقيدة والسياسة والدين والدولة، فرد المسلمين على الإسلام متكاملا، لا تحصر الإسلام في زاوية من الزوايا وتقول هذا هو الإسلام ثم تسكت عن كل المنكرات التي هدمت الإسلام، بل تبدع بهذا الهم الأساسي. ليس هذا هو الاعتدال يا إخوتي، ليست هذه هي الحكمة الاعتدال أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح للناس وتبين لهم وتتحمل وتصبر على الأذى الذي تواجهه في سبيل الله. والعلو يا أخوة كما طلب منه في التعريف هو تجاوز الحق. إذا عندك حق لا تغلو فيه، خذ الحقيقة كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتجاوز الحق. وأتعجم فأضرب أمثلة. مثلا الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالصفات، منها علو الله تبارك وتعالى ووجهه ويديه إلى آخر الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة الرسول. أناس غلوا في الإثبات، في إثبات هذه الصفات لله، فوقعوا في تشبيه الله بمخلوقاته. هذا غلو في الإثبات، ضلال. إذا وصل بك الغلو في الإثبات إلى أن تشبه الله بخلقه فهذا هو الضلال، وهذا هو الغلو، وهذا هو الإفراط الذي يؤدي إلى الهلاك. وقابلهم آخرون فأفرطوا وغلوا في تنزيه الله حتى عطلوه من صفات كماله سبحانه وتعالى. فهذا هو الغلو أيضا في تنزيه الله تبارك وتعالى. والطريق الوسط هو الذي كان عليه رسول الله وصحابة الكرام وأئمة الهدى رضوان الله عليهم، هو أن نؤمن بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا هو الطريق الوسط، وهذا هو الاعتدال، وهذا هو المسلم. يعني إذا آمن بهذه العقيدة وثبت عليه يلقى الله تبارك وتعالى الحق إن شاء الله. وقضى وكبيرة حصل فيها الإفراط والتفريق. أفرق المجال لإخوة ليعالجوها.
جزاك الله خيرا. نشكر فضيلة الوالد على هذه الإجابة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. والواقع أن هذا السؤال كان كمدخل إلى بقية الأسئلة، لأن الآن ما بدأنا في عنوان الندوة، ونتوجه بالسؤال الثاني إلى فضيلة الدكتور غالب، وهو ما معنى التكفير، وبين خطر تكفير المسلم وما يؤدي إليه ذلك من المفاسد في المجتمع والدين. ولو أذنت لي أعطيك السؤال الثالث معه يا شيخ، لأنها مرتبطة ببعضها. لا يا شيخ، إن شاء الله. متى يحكم الشرع الإسلامي بالكفر على مدعي الإسلام؟ وهل هناك فرق بين التكفير ولعن المعين وبين التعميم؟ عليك أن تفرج بعضها عن بعض. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن موضوع الندوة كما تفضل الأخ محمد هو معالجة التكفير ومرتكب الكبيرة. والتكفير هو في الحقيقة موضوع العصر كما يقال، فإن كثيرا من الشباب أصبح التكفير عندهم في منتهى التساهل، يتساهلون في التكفير ويخرجون المجتمعات سواء كانوا حكام أو شعوب، يخرجونهم من الإسلام بحجج واهية لا تستند إلى دليل. وفي الحقيقة الأسئلة إن لم نأتي عليها، فأولا نبدأ بهذا السؤال وهو الإجابة عن هذا السؤال. لكن قبل البدء ببيان خطر تكفير المسلم بغير حق، نبين فيما يلي معنى الكفر في اللغة وفي الشرع والمقصود من التكفير. أما معنى الكفر في اللغة فإن علماء اللغة يقولون هو التكر والتغطية، ومنه أخذ تسمية الزراع كفارا لأنهم لتغطيتهم وسترهم البذرة في التراب. وقيل للكافر كافر لأنه غطى قلبه بالكفر. وقد قيل في مشتقات هذه التسمية كافر كفار وكفور وكفران. وجاء القرآن الكريم بكل هذه المعاني. فأما كفار فمنه قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وأما كفور فمنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآية الأولى معناها شديد الكفر والعناد، والآية الثانية أي أنه كفور بنعمة ربه. وأما كفران فمنه قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. وأما في الشرع فإن المراد بالكفر هو عدم الإيمان باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يأتي بمعنى نفي الإيمان عن العبد مرادا به الكفر، ومنه قوله تعالى فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ويأتي بمعنى كفر النعمة أي عدم الشكر أو الجحود لها، ومنه قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقوله تعالى فكفرت بأنعم الله. والتكفير يراد به إطلاق كلمة الكفر بالدين على جماعة أو فرد، سواء كان ذلك بحق أو بغير حق، وسواء أكان المكفر مصيبا أو مخطئا، وسواء كذلك أريد به الكفر العملي أو الكفر الاعتقادي أي جحد الألوهية والنبوات، كل هذا يطلق عليه كلمة التكفير. أما خطر تكفير المسلم بغير بينة فلا شك أن هذه القضية من القضايا الخطيرة والمزالق المهلكة التي يجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر، وأن لا يطلق لنفسه هواها فيكفر الناس بغير حق. يجب أن يحذر ذلك فلا يتكلم ولا يكتب إلا عن معرفة واستقرار جهد ليعذر عند الله عز وجل. ولقد هلك في هذه القضية كثير من الناس بين متشدد يتسرع في التكفير لأدنى سبب أو شبهة، ينظر إلى المجتمعات الإسلامية بعين الريبة والتشاؤم، وبين متساهل لا يجرؤ أن يتلفظ بكلمة الكفر حتى على من ورد النص بتكفيره. ولا شك أن كل من هذين الطرفين خارج عما يقتضيه الالتزام الصحيح، والشيطان لا يريد أن يبقى الشخص على النهج الصحيح بل يريد أن يزله عنه فيدفعه إلى التشدد والتسرع، فإن أبى دفعه إلى التساهل وخوفه من القول بالحق. ويرى الجميع أنه ليس هناك مسلك غير هذين المسلكين، إما أن تتشدد وتبلغ الغلو في التشدد، أو تتساهل وتبلغ منتهى التساهل. والحق بخلاف ذلك، فلا ينبغي أن يطلق التكفير عن هوى أو عصبية، ولا أن يكون على سبيل الشماتة أو التشفي من الناس، بل ينبغي أن يكون التكفير بيانا للحق، وأن لا يكفر إلا من يستحق أن يطلق عليه الكفر، سواء أكان الكفر اعتقاديا إذا صح أن مرتكب ذلك يكفر كفرا اعتقاديا بنص القرآن أو السنة، أو عمليا كأن يطلق عليه كلمة الكفر كما جاء في النص، ثم يبين له أن ما ارتكبه قد جاء النص بتسمية فاعله كافرا وأنه مخطئ في فعله ونحو ذلك. فإن أصر حكم عليه بالكفر الاعتقادي أن التكفير له درجتين: الدرجة الأولى إطلاق التكفير العملي على الشخص ابتداء بمجرد أن يفعل الذنب الذي ورد فيه النص، فإذا تعدى ذلك انتقل إلى الدرجة الثانية وهي إطلاق الكفر الاعتقادي المخرج عن الإسلام. ويجب أن يعلم المسلم أنه قد وردت نصوص كثيرة تحذر من الوقوع في مثل هذا المسلك أو التساهل فيه، وتأمر بالتثبت قبل إصدار الحكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجاء في السنة النبوية الشريفة التحذير الشديد من الاجتراء على التكفير، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، رواه مسلم. وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه إلا حار عليه. قال النووي في معنى حار عليه أي رجع عليه تكفيره. ويذكر ابن حجر أنه رجع عليه اسم ذلك القول إذا كان كاذبا. قال وهذا أحسن ما يفسر به أو ما تفسر به هذه الجملة. وجاء كذلك ما يفيد أنه لا فرق بين تكفير المؤمن وبين قتله. فقال صلى الله عليه وسلم من حديث ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ومعلوم جزاء من قتل مؤمنا. ومعلوم أيضا أن الحكم بالكفر على الشخص معناه أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يرث ولا يورث، وتنقطع صلته بالمسلمين تماما في جميع الأحكام، ويقتل مرتدا. وهذا يتطلب من المكفر أن يحتاط في حكمه على غيره من المسلمين. وأن إطلاق التكفير مسؤولية عظيمة وجرم كبير يقدم عليه الشخص، ينبغي على المكفر أن يراقب الله تعالى ويلتزم بالنصوص، وأن يكون حكمه مستمدا منها لا من اجتهاده أو اجتهاد غيره الذي يتسرع في الحكم على الناس بالتكفير، ولا من عاطفته أيضا في حالة الغضب والرضا. وأما المفاسد في الدين وهي الشق الثاني من السؤال، فإن الأحداث والفتن التي وقعت بين المسلمين على ذلك. ويمكن أن نشير هنا إلى أهم المفاسد التي تكون في المجتمع حين يصل إلى تلك الحال في فوضى التكفير. وأولها عدوان وبغي بعضهم على بعض، وقد تمثل ذلك في تلك الحروب التي شنها بعض المسلمين فيما بينهم، مدفوعين في أكثرها بالتكفير للمخالفين، وبالتالي الاستهانة بسفك الدماء. ووجد من علماء السوء من يغذي هذه العداوة ويؤجج نار الحرب بما يصدره من فتوى تبيح دماء المخالفين لأنهم كفار، وأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفعهم حسب زعم هؤلاء المكفرون، بحجة أنهم لا يفهمون معناها. ثم أيضا مفسدة أخرى، فقد استحل بعضهم مال البعض الآخر، إذ ما دام الفريق المخالف يعتبرون كفارا فإن أموالهم حلال لمن تغلب عليها، فلا حرمة لمال الكافر، مع أن تكفيره لم يكن إلا لمخالفته في الرأي، فأباحوا لذلك استحلال ماله، مخالفين بذلك تحريم مال المسلم إلا بحقه. ثم أضافوا إلى استحلال أموال الناس بغير حق انتهاك بعضهم عرض البعض الآخر، كما يفعل جهلتهم بالمخالفين فيستبيحون شتمهم وطلفهم وإيذاءهم وكل ما يستطيعون الوصول إليه منهم دون أن يجدوا في ذلك حرجا في أنفسهم. وهذه النتيجة متوقعة من تصور التكفير الخاطئ. ووصلوا إلى أقصى البعد عن التمسك بالشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح، فإن الله حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وفي فوضى التكفير يتناسى الناس هذا المنهج العظيم وهذه التربية الربانية، ويتعاملون فيما بينهم كما يتعاملون مع سائر الكفار تماما أو أشد، خصوصا حينما يشتد النزاع ويطلب كل فريق تنفيذ ما يراه. ونتج عن ذلك أيضا نفور بعضهم عن البعض الآخر، فلا توجد بينهم مودة ولا رحمة ولا تعاون فيما بينهم ولا إنصاف، مما كان له أكبر الأثر في زيادة تفرق الأمة الإسلامية وجعلها سهلة الخضوع والانقياد لأعداء الإسلام، يتحكمون في كل شأن من شؤونهم حسب ما يمليه عليهم مخططهم للإجهاز على المسلمين. إذ كلما اشتد النزاع بين المسلمين زادت حدة الخلاف وتوسعت الفرقة واستحكمت بينهم العداوة والبغضاء وسهل أمرهم على عدوهم. ولعل هذه الحركات التي يقوم بها بين وقت وآخر جماعة يكفرون المجتمع ويجيزون الخروج عليه، لعل ذلك يراد به صرف أنظار المسلمين عن بناء قوتهم ووحدتهم بمثل هذه الخلافات والنزاعات العقيمة فيما بينهم، والتي أيضا لم تبنى على الدليل الواضح من الكتاب والسنة، بل بنيت على الهوى والتعصب والجهل في أكثر صورها ليتلهى بها المسلمون، ويظن كل فريق أنه هو الذي يمثل الإسلام، وهم جميعا إلا من أراد الحق وبينه في الحقيقة يشاركون في ضعف وتمزق المسلمين. وأما بالنسبة للمفاسد في الدين فمن أهمها الجرأة على الله، الجرأة على القول على الله بغير علم، ومعلوم في الإسلام إثم من سلك هذا المسلك، وقد هدى الله وقد هدد الله من يرتكب مثل هذا العمل بآيات كثيرة، فقال: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وكذلك القول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم، وذلك لأن المكفر يريد أن يأخذ الأدلة أو يقوي جانبه بالأدلة كيفما اتفق، فتجده يكذب على الله ويكذب على رسوله حتى يعجز موقفه. ويتضح أيضا مقدار خطأ هؤلاء المكفرون وتسرعهم في ذلك أنهم صاروا قدوة لغيرهم بالجرأة على التكفير، وذلك بالإيحاء إلى الناس أن التكفير أمر سهل وأمر بسيط، فما دام كل واحد يكفر من يشاء فإن التساهل بعد ذلك فيه أمر لا بد وأن يقع، ولا بد والحال هذه أن يحصل التشويش على أفكار الناس أيضا، فلا يميزون بعد أن يعم الخطر ويستشر الشر بين الناس متى يكفر الشخص ومتى لا يكفر، فيختلط الحال على الناس. وعدم الالتزام بالمنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم هو الذي أدى بهؤلاء إلى هذا الوضع، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم. وننتقل الآن إلى سؤال عن الشق الثاني من عنوان الندوة، وهو حكم مرتكب الكبيرة. نتوجه بالسؤال إلى فضيلة الوالد. وصيغة السؤال: مرتكب الكبيرة ما حكمه في مذهب أهل الحق مع بيان موقف الغلاة والمتساهلين في مرتكب الكبيرة؟
تفضل الجواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
مع الإجازة مع حكم
مرتكب الكبيرة قد بينه الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه. المسلم الملتزم لدين الله ولأحكامه إذا ارتكب كبيرة وتاب منها إلى الله فإنه في نظر كل من ينتمي الإسلام من الفرق، يعني من الناجين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وأما إذا ارتكبها وأصر عليها ومات مصرا عليها فإن الله تبارك وتعالى قد قال في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك والكفر ذنبان لا يغفران أبدا. الكفر إذا كفر بالله أو بصفاته جحدا متعمدا بدون تأويل، أو كفر بنبي من الأنبياء أو برسول من الرسل أو بجميع الأنبياء والرسل أو بالملائكة أو بشيء من أسس الإسلام، هذا كفره لا يغفر. الشرك إذا دعا غير الله، ذبح لغير الله، طاف بالأصنام، اعتكف لها، أو فعل مثل هذه الأشياء القبور، وإذا كان هو مسلم وأقيمت عليه الحجة وبني له من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا شرك وأن هذا كفر، والدليل قال الله كذا قال الله كذا قال رسول الله كذا، ثم أصر على ارتكاب هذا الشرك والاستمرار فيه فإنه كافر وينطبق عليه حكم الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. وإن كان الذنب من الذنوب كالزنا وقتل النفس وشرب الخمر وما شاكل ذلك مما دون الشرك بالله تبارك وتعالى فقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب على شارب الخمر الجلد، وأوجب على القاتل القصاص، وسماه أخا، وعلى الفئتين المتقاتلتين إذا قتل بعضهم بعضا أمر الله بالصلح بينهما وسماهم إخوة، وهذه لا شك أن كلها كبائر. وإذا سرق بين الله حده تقطع يده، وإذا حارب وقطع الطريق قطع السبل وفعل وفعل، فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تولى الله بيان ذلك. وما أقيمت عليهم هذه الحدود وأجري فيهم القصاص وما شاكله إلا لأنهم مسلمون، ولو كانوا كفارا لحكم الله بردتهم وأمر بقتلهم قتل المرتدين، من بدل دينه فاقتلوه. أما هذا هو المنهج الإسلامي الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وعليه سلف هذه الأمة الصالحون رضوان الله عليهم، وانحرفت فرق وغلت وخرجت عن الخط المستقيم والمنهج الصحيح. فمنهم من أفرط في رجاء مغفرة الله تبارك وتعالى وتعلق بنصوص الوعد وقال إنه لا يضر مع الذنب مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الطاعة، مهما ارتكب من الذنوب فإنه كامل الإيمان، إيمان مثل إيمان جبريل يعود في الجنة، ونصوص الوعيد لا تنطبق عليه إنما تنطبق على الكفار، وأما العصاة المرتكبون الكبائر فلا تنطبق عليهم هذه النصوص. وهذا تفريط وانحراف على المنهج السويد، وقابلهم آخرون غلوا وتمسكوا بنصوص الوعيد وكفروا مرتكبي الكبائر في الدنيا واستباحوا أموالهم ودماءهم، وهذا رأي الخوارج. وقال المعتزلة إنه يخرج بارتكاب الكبيرة طبعا وعدم التوبة منها يخرج من دائرة الإسلام، يخرج من دائرة الإيمان ولا يدخل في دائرة الكفر، وسموها المنزلة بين المنزلتين. هذا حكمه في الدنيا ولا يباح دمه ولا ماله، لكنه في يوم القيامة خالد مخلد في النار، ولا تقبل فيه شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شفاعة الأنبياء ولا شفاعة الشافعين. هذا تفريط وذلك إفراط، والحق هو الوسط والمنهج السويد الذي دل عليه كتاب الله وكان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا باختصار وإيجاز كما طلب السائل.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. لا أدري هل نكمل الأسئلة وإلا نبدأ في أسئلة الحاضرين يا أخوان، جزاكم الله خيرا.
فيه أسئلة يعني ربما
بقي سؤال يعني مهم يعني إذا كان
سؤالك.
طيب السؤال لدى فضيلة الدكتور غالب، نرغب بعد معرفة خطر غلو في الدين وتكفير المسلمين بغير حق، وصف وتوضيح وسائل علاج هذه الظاهرة، وما لديكم من وصية لشباب المسلمين في هذه القضايا، ونرجو الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الغلو في الدين وتكفير المسلمين بغير حق هي إحدى المصائب المؤلمة في تاريخ المسلمين، فكم سفكت من دماء وأزهقت من أرواح بسبب الغلو وسوء فهم النصوص والتعصب البغير وبغي الناس بعضهم على بعض. ولا شك أن ظاهرة الغلو والتكفير داء يتطلب من أهل العلم ومن كل من رزقه الله معرفة في أمور دينه أن يسهم في علاجها بما يستطيع وحسب قدرته لتصحيح مفاهيم الناس وإبعادهم عن تلاعب الشيطان بهم